بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لقاء العلماء ومشايخ أهل السنة من النعم العظيمة التي يجب على العبد شكرها، وعليه أن يحرص على اغتنامها. فإن الله يحيي بعلماء السنة قلوب من شاء من عباده، وينور بهم البصائر، ويقوي بهم الرغبة في الخير والمسارعة إليه. لذا فإننا نشكر الله جل وعلا على تيسيره هذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وإخوانه من المشايخ في هذه البلدة الطيبة مكة المكرمة في هذه الليلة الطيبة، ليلة 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لشرف لآل جار الله أن يحل ضيفا عليهم هذه الوجوه الطيبة. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. ونلتمس من فضيلة الشيخ أن يتفضل بكلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
فمن نعم الله علينا وعليكم أن جمعنا وإياكم في هذه البلدة العظيمة الكريمة المقدسة لهدف واحد، ألا وهو الاستكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر معشر الأحبة، والازدياد من الخير في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون من أهل الإسلام، وها هو يوشك على الرحيل ويوشك أن نودعه. ولكن يا معشر الإخوة الكرام، إن لله تبارك وتعالى في هذا الشهر نفحات، وله فيه رحمات، وله فيه سبحانه وتعالى لطائف ومنن يمن بها على من شاء من عباده. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وإن من منن الله علينا معشر الأحبة أن الأمل في غفران الذنوب والسعي لصالح العمل باق إلى آخر ساعة في هذا الشهر. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان، وإذا كان كذلك فهذا معناه أن العمل الذي تطلب به هذه الليلة باق إلى آخر الساعات في هذه الليالي المباركات. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى الحديث. وجاء أيضا في حديث ثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر ليلة 27 أو 29 من رمضان، وإن لله فيها ملائكة ينزلون أكثر من عدد الحصى. وهذا معناه أن العبد لا يزال متعلقا بربه تبارك وتعالى دؤوبا في عمله، مواصلا إحسانه، ومواصلا محاسبة نفسه إلى آخر لحظة. فعسى الله جل وعلا أن يغفر له ويتجاوز عنه ويحسن إليه سبحانه وتعالى، وهو البر الرحيم. فيا معشر الإخوان، كنا نقول مضت العشر الأول، ثم قلنا مضت العشر الأوسط، ثم قلنا ما ها هي العشر الأواخر دخلت، ثم قلنا ها هي قد انقضى نصفها وبقي من الشهر سدسه، ثم قلنا بقي منه ثلثه وبقي منه عشره، وها نحن الآن نقول بقيت منه ساعات. وعلى كل قول منها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وقرأتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويزيد في حسناتنا ويرفع في درجاتنا. معشر الإخوان، إن الساعة في الطاعة لا تعدلها لذة، وإن طرفة العين في معصية ليس أشد منها به. ليس أشد منها والله على القلب. وابن آدم يضعف، والشيطان يوسوس ويسول، والموفق من وفقه الله. وربنا جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يوفقنا للصالحات، وأن يستر علينا الخطيئات، وأن يمحو عنا السيئات. معشر الإخوان، إنما هي ساعات القلائل باقية، فالله الله، هذه ليلة 29، فإن كان بعدها العيد فهي من الأوتار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في 9 تبقى، ويقول فلا تغلبوا على 7 البواقي، وهي من 7 البواقي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أيها الإخوان، إن العبد ليرون على قلبه أحيانا ظلمة المعصية إن قارف معصية، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وربنا سبحانه وتعالى يحب التائبين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين سبحانه. فالواجب علينا جميعا أن نستغل الساعات الباقيات، وأن نصدق ربنا تبارك وتعالى. عسى الله جل وعلا أن يشملنا برحمته، وأن يغفر لنا ولكم. أيها الإخوة، إن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الصحيح، وهو الذي يشرف به صاحبه. فالعلم إنما هو الذي ورثه لنا عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة الطاهرة التي هي الوحي الموحى إليه، وإن كان لا يتلى. سنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، فإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى أصفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم وأصلوا أصولا. أقام الله لهذه السنة من يحفظها من علماء الحديث، أفاضل الناس علماء الحديث، هم خلاصة الناس ونقاوة الناس، أئمة السنة والأثر، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن حبان وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها ومعرفة صحيحها من سقيمها لم يكن من رواته صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحرص على صحة الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إثبات الدليل نصف العلم، وفقه الدليل العلم نصف العلم الباقي، وينبغي لنا جميعا أن نعتني بهذا. فإن فقه الأحاديث هو الفقه الصحيح، والعلم المبني على الحديث المنتزع منه لا من الآراء هو العلم الصحيح. ولهذا كان أهل الحديث أعظم الناس حجة، والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يخرج عن جملتهم، يعني وإن لم يصب واحد منهم في المسألة فإنه لا يخرج عن الثاني والثالث والرابع. فالحق دائما مع أهل الحديث، أخطأ واحد يصوب الثاني لأنه أصاب، والثالث والرابع. فالأمر ولله الحمد فيهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيهم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أهل الحديث، كما نص على ذلك أئمة الهدى كأحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالعلم إنما هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان وأهل الأثر. لا يستطيع أن يقف أحد في مواجهتهم لأنهم أهل حجة، وحجتهم ليست قال فلان وقال فلان، وإنما حجتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجح بكفتهم، أعظم بحجتهم في الوزن إن قستهم وزنا بغيرهم. فهؤلاء أهل السنة والأثر هم الأمناء على هذا الدين، وهم الذين نقلوه وبلغوه إلينا. فأوصيكم معشر الأحبة بالتمسك بمذهب أئمة الحديث، فإنهم هم والله أهل السنة والجماعة، وهم العدول لحمل هذا الدين، وهم الذين قاموا به ونصروه رحمهم الله، وهم الذين حازوا كل منقبة وحازوا كل شرف وحازوا كل خلق عظيم وفضل ونبل رحمهم الله تعالى. فاعتنوا بكتب السنة واعتنوا بكتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة التي فيها حدثنا وأخبرنا، فإن العلم هو هذا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، فإن الشرف الحقيقي إنما هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصرة لمن قام بذلك. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين عزروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هؤلاء هم المفلحون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. والعلم كما قلت هذا هو الذي سمعتموه، فالفقه الصحيح ما قام على الدليل الصحيح من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على كتاب الله تبارك وتعالى ولم يقم على الآراء. ولذلك أهله هم الأرجح إذا ما اختلف الناس أو خالفهم الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فاعتنوا بذلك معشر الأحبة، واحرصوا عليه، واعكفوا على كتب السنة والأثر في الأصول والفروع، واعكف على السنة المثلى التي واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، واصعد بجد وعزم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فكما نصب هؤلاء أقدامهم في هذا الطريق فتحملوا حتى وصلوا إلى هذه المكانة التي يذكرون بها، وهذه الإمامة التي يقتدى بهم فيها، فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من السائرين على طريقهم والماشيين على طريقتهم، والمتمسكين بسنتهم التي تمسكوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن الفهوم تتفاوت، ولكن قربها وبعدها بحسب ما يترك للعقول من الزمام في البعد والقرب من الأدلة. فكلما ترك للعقل حرية يقول ما شاء ويختار ما شاء ويتساهل معه في عدم تقييده بالدليل من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كثير الشطح وكثير الجموح، وكلما زم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما قل خطأه أو ندر أو ندر، وكلما وفق للصواب فيما يقول وفيما يختار. فأوصيكم معشر الأحبة بعدم ترك المجال الذي لا خطام له ولا زمام للعقول والآراء، ولنحرص على أن نزمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صاحب الكتاب والسنة هو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وصيتي معشر الأحبة، وعلينا أن نجتهد بما بقي من الساعات، عسى الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، ومن فرط منا في هذا الشهر وما أكثر التفريط عندنا، فعليه أن يتدارك نفسه في هذه الساعات ويقترح بين يدي الله جل وعلا صادقا، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى، ولا يرد من أقبل على بابه سبحانه وتعالى، ولا يمنع خيره عمن أقبل عليه سبحانه وتعالى، ولا يحجز توبته سبحانه وتعالى عن تائبه رجاه سبحانه وتعالى وسأله إياها، بل هو أفرح بتوبة أحدنا من أحدنا ظلت راحلته عليها طعام وشراب انفلتت منه، فبين هو يبحث عنها وقد أيس منها فاستراح إلى شجرة فنام، ثم استيقظ فإذا بها قائمة عند رأسه، فأخذ بزمامها بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فأي فضل أعظم من هذا معشر الأحبة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقنطنا وإياكم من رحمته، وأن يجعلنا وإياكم من الراجين ثوابه، وأن يجعلنا وإياكم من المؤملين في مغفرته سبحانه وتعالى، وهو لا يخيب من رجاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في هذه الساعات الباقية من هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، وأن يختم لنا بالخاتمة الحميدة، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يستر علينا ذنوبنا ويغفرها لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه، ونسأله أن يتقبل منه هذه الدعوات. شيخنا حفظكم الله، نستأذنكم بطرح بعض الأسئلة. هذا السائل يسأل: روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجات العظيمة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله، الجواب على هذا أن هذا الأثر كما سمعتموه واضح المنطوق، وهذه القلوب التي توعظ تنقسم إلى قسمين: منتفع وغير منتفع. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: ذكر إن نفعت الذكرى. وقال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فأنتم إذا قرأتم في كتاب الله وجدتم الآيات في هذا الباب على هذا النحو، فالذكرى والاتعاظ بهذا القرآن إنما هو لأهل الإيمان، الذين صفت قلوبهم من الشرك ومن البدع. وأما المعاصي فلا شك أن العبد يأتيه تارة وتارة، تارة يقبل على ربه وتارة تغلبه نفسه وشيطانه ويقع في الذنب ومعصية الرب تبارك وتعالى. لكن وما يتذكر إلا من ينيب، يقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالعبد الذي قد عمر قلبه الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وبما أعده الله للطائعين وأعده للعاصين، نسأل الله العافية والسلامة، إذا عمر القلب بذلك فإنه ما يشبع من قراءة القرآن، لأنه كلما قرأ وتدبر ازداد انتفاعا، وكلما ازداد انتفاعا ازداد حبا وتعلقا بهذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكروا الألباب. لكن لمن؟ أهل العقول السليمة والقلوب السليمة. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا الذي عمر قلبه الإيمان، وإذا عمر الإيمان القلب ما شبع من هذا الكتاب، كل يوم يقرأ منه ويمر عليه فيه الفهم الجديد الذي لم يكن استفاده بأمس. فلو طهرت القلوب فعلا لما شبعت من هذا الكتاب، ولكن القلوب تعتريها الأحوال التي ذكرت، إما الغفلة وإما الجهل وإما الإعراض عياذا بالله. فأما المعرضون فهؤلاء هم الكفار، وأما الجهل ففي كثير من أهل الإسلام، وأما الغفلة فتقع من أهل الإيمان الذين يتعهدون إيمانهم، ومن أهل العلم يقع أحيانا منهم الغفلة من بعضهم، بل كثير يقع منهم هذا. ولكنهم إذا ذكروا تذكروا، والقرآن أعظم ذكرى لنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا التذكير ينتفع منه أهل القلوب السليمة، وأما من ران عليها الذنوب فلا تبتعد، نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ويقول سبحانه وتعالى مبينا حال أقوام قد قطعوا جميع الطرق الموصلة للخير وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فالقلوب لا تفقه والآذان لا تسمع والأعين لا تبصر، فقلوب لا تفقه الحق. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. كيف سمعوا سماع قيام الحجة، أما سماع الانتفاع فلم يقم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والآية الأخرى: أولئك هم الغافلون. فهؤلاء لا ينتفعون. فقام عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة من الله بسماع البلاغ أما سماع الانتفاع والاتباع فلم يحصل لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عنه في سورة صاد: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ ماذا قالوا بعد ذلك؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. نسأل الله العافية والسلام. هذه حالهم، هذه الحال إنما جاءت بعد أن قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إذن فقهوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معناه، لكنهم لم يستفيدوا ويتبعوا وينقادوا. فسماع الانتفاع شيء، وسماع قيام الحجة شيء. سماع قيام الحجة الذي تبعه الانتفاع هذا لأبي بكر وعمر، أما سماع قيام الحجة من غير انتفاع فهذا سماع بقية كفار قريش. فالقلوب إذا تأملت هذا القرآن وتدبرت وانزاحت عنها العوارض فإن الله ينفعها، أما إذا بقيت عليها العوارض فإن الران يعلو حتى يغلفها، فيكون كما قال الله تبارك وتعالى في أهلها: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب: لا أحد. فهذا جميع الطرق الموصلة إلى الخير قد أغلقها على نفسه. فمعشر الإخوة، التدبر والتذكر والتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يورث الانتفاع، وهذا إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه بقوله: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم،
نعتذر عن هذا الخلل، ولكن وجودكم نور لنا والله.
بارك.
وهذا يا شيخ يطلب كلمة مع الدعاء بالنصرة، مع الدعاء بالنصرة لجنود التوحيد والسنة في المعارك القائمة الآن ضد الروافض وأذنابهم.
هذه الحرب قد سمعتم معشر الإخوة الكرام أبناءنا وإخواننا في هذه البلاد من أهلها ومن أبنائنا وإخواننا من سائر البلدان العربية والإسلامية، فإنهم إخواننا، هم ضيوف علينا، بل لا نعدهم ضيوفا، هم معنا ومنا وفينا. قد سمعتم بتصريح ولاة أمورنا وفقهم الله أن هذه الحرب فرضت علينا، جررنا إليها بالقوة، وذلك أن الروافض أرادوا أن يجعلوا الحبل في عنق هذه البلاد فيخنقوها، فدولة الرفض ساعية إلى هذا بكل جد واجتهاد، دولة إيران، دولة الرفض ساعية إلى هذا، فتدخلت في العراق والعراق على حدودنا، وتدخلت إلى سوريا وهي قريبة منا، ثم تتدخل في البحرين بإثارة القلاقل، ومملكة البحرين قطعة منا، يسوءنا ما يسوءها ويهمنا ما يهمها، ويسعدنا ما يسعدها ويزعجنا ما يزعجها، فهي قطعة منا. فتدخلت دولة الرفض إيران فيها بإثارة الفتن والقلاقل والمشاكل وتحريض بعض الناس في هذا الباب. ثم لما لم تفلح ولن تفلح بإذن الله لأنها ساعية في الإفساد والفساد، والله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أرادت أن تذهب إلى أبعد من ذلك فتدخلت في اليمن. وقد صرحوهم بهذا، لا نقوله نحن عنهم كذبا عليهم أو ظلما لهم، بل صرحوا بذلك وهو موجود في وسائل الإعلام، من بحث عنه يجده. فلما رأت هذه الدولة وفقها الله وحمى بها الإسلام والمسلمين ونصر بها الحق، لما رأت ذلك تشاورت مع من ينبغي لها أن تتشاوره من إخوانها، فإن المرء قوي بنفسه، قوي بإخوانه وضعيف بنفسه، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضتك، فإن الخوافي قوة للقوادم، وقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة، شبى الحرب أولى من قبول المظالم. فهؤلاء يريدون أن يفرضوا الرفض ويخنقوا أهل السنة، والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم لا يصلح عمل المفسدين. فقامت هذه الدولة الموفقة باستشارة إخوانها الذين تثق بهم وتطمئن إليهم، وعرضت الأمر على من تثق به وبينت لهم بالدلائل ما وصل إليه خطورة الوضع، فما كان إلا أن صار هذا الذي رأيتموه من إقدام على محاربة من يريد الضرر بنا ومن يريد الضرر بديننا ومن يريد الضرر ببلدنا ومن يريد الضرر بأهلينا وأموالنا، بل الضرر بالإسلام أعم وأعم. فكانت هذه الحرب، وكما قلت فقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة، شبى الحرب أولى من قبول المظالم. فقامت بما قامت به، وأنتم ترون إيذاء هؤلاء لنا في الدين والدنيا. أما في الدين فاستمعوا إلى كلماتهم أو كلمات آحادهم فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة، وكيف يطعنون في خيرة الناس وما هم عليه من الضلال والانحراف البعيد. وأما ما يتعلق بالدنيا فإنهم يريدون أن يبيدوا خضراءنا ويستأصلوا شأفتنا. فكان الحزم والعزم في أن يبدأوا، لأننا إن لم نفعل ذلك هم فعلوا أو فعلوه هم، وما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا. فوفق الله جل وعلا ولاة أمورنا ومن معهم من دول التحالف إلى كسر هذا الهيلمان الذي أقامته إيران، والحمد لله رب العالمين. فها نحن في هذه السنة، نعتبر في أوائل السنة الرابعة لقيام هذه الحرب، ولكن نرى ولله الحمد في هذه الليالي الشريفة، ليالي العشر المؤخرة من رمضان الأخيرة من رمضان، نرى بشائر الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد سهامهم وأن يحفظ جنودنا وجنود المسلمين أجمعين أينما كانوا الدابين عن هذا الدين وعن أعراض المسلمين وعن حرم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم وأن يكسر عدونا وعدوهم، وأن يعلي راية الإسلام وأن يظهر راية السنة والقرآن، وأن يقطع دابر من عاندهما إنه جواد كريم. هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن ندعو لهؤلاء الولاة الذين وقفوا في هذا في وجه هذا العدوان الباغي الغاشم الذي أراد أن يجتاح بلاد أهل الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. وها أنتم ترون ماذا يعملون؟ يستهدفون المناطق الآهلة بماذا؟ بصواريخهم البالستية، بينما الحرب قائمة عندهم والاستهداف لا يكون إلا للمنشآت المشروع استهدافها وهي المنشآت الحربية، ولكن على الكذب والفجور يحملون الناس على أن يبقوا في هذه الأمكنة أو أنهم يتترسون بهم فينقلون أسلحتهم هذه إلى التجمعات الإسكانية حتى يظهروا للعالم أن الدولة السعودية وفقها الله ودول التحالف العربي والإسلامي أنها تستهدف المدنيين، وهذا ليس بغريب على الروافض. وها هو ربكم تبارك وتعالى يكيد لأهل الإسلام ويديل كفتهم على أهل الباطل والإجرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره وأن يكفينا وإياكم شرهم جميعا، والله أعلم.
شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، هذا السائل يسأل يقول: أشتغل في شركة والراتب ينزل في بنك ربوي، هل يجوز لي أن أخذ بعض الراتب وأترك الباقي إلى حين احتياجه، أم علي أخذه كله مباشرة، علما بأنه لأننا ملزمون بذلك بأن ينزل الراتب في البنك ولسنا مخيرين؟
يجوز لك هذا والحمد لله، ويجوز لك هذا، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا، تأخذ بقدر. وإذا كنت تخشى أن المال يذهب عليك ما عندك مكان حفظ له فلا مانع من بقائه، إذا كنت تخشى من استطالة الأيدي إليه وهجومها عليه من السراق والخونة لا يوجد لك مكان، فإنه يجوز لك أن تبقي. وهذه البنوك ليست كلها على وتيرة واحدة، وإنما فيها وفيها، وأنت مضطر، والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأين تعمل؟ فماذا تعمل وأين تحفظ هذه الأموال؟ إذا سافرت وهي في الصناديق أو في الصندوق من سيحرسها مكانك؟ هذا أمر لا بد منه للإنسان حتى يحرز ماله، فلا بأس بذلك. نسأل الله التوفيق للجميع.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن صفة التكبير في صلاة الجنازة، هل يرفع اليدين أم لا؟
نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم.
هذا يسأل فضيلة الشيخ عن الضابط بين الفتن التي يجب اجتنابها والمسائل التي يكون فيها حق وباطل.
قد أجابه على نفسه، الفتن التي يجب اجتنابها هي التي لا يتبين فيها الحق من الباطل فيعتزلها الإنسان، أما التي يقول كما يقول تبين فيها الحق من الباطل فالواجب عليه أن يكون مع الحق وأن يبطل الباطل. قال جل وعلا: ليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فأنت إذا عرفت الحق وجب عليك أن تتبعه وأن تكون مع أهله، وإذا عرفت الباطل وجب عليك أن تجتنبه وأن تحذر أهله. فهذا هو الجواب. نعم.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن كيفية التعامل مع الأهل والأبناء إذا كان عندهم تعلق ببعض المنكرات من نظر إلى التلفاز وغير ذلك.
الواجب عليه أن يبتعد بهم عن هذا، وثانيا ليعلم أن هذه الوسائل الآن أصبحت شبه المفروض علينا، فأنت إن لم يكن عندك تلفاز فعند كل واحد تقريبا جوال، والجوالات القديمة اندثرت، أبو طفسة ذهب وجاء وحل محله أبو لحسة، تمسحه هكذا بإبهامك أو بخنصرك أو بالمسبحة وإذا كل شيء أمامك، القنوات فيه واليوتيوب فيه، ما أدري ماذا يسمون هذا الأشياء الأخرى الجديدة، والله ما أدري نسيت الآن إيش أنواعها، كلها فيه. فمن وفقه الله استخدمها في الخير، ومن أراد به غير ذلك استخدمها في الشر. فهذه أصبحت بلاء، أصبحت بلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فماذا يجب على الولي؟ يجب على الولي أن يذكر من هم تحت ولايته بالله جل وعلا ويخوفهم، وأن ينمي فيهم الإيمان به سبحانه الذي يبعثهم على الخوف من الله ومراقبته، والذي يبعثهم على البعد عما يضرهم في دينهم ودنياهم. فإذا هو فعل ذلك فقد وفق للخير الكثير، لأن هؤلاء الأهل حينئذ لا يحتاجون إلى مراقب، والرقابة عليهم هي رتبة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمراقبة التي تنتج من التعليم والموعظة والنصيحة والتذكير هذه تريحك، تكون مراقبة ذاتية كما يقال. فالعبد إذا راقب نفسه فقد أراح وليه. الأمر الثالث أو الرابع لا أدري العد عندكم، أن يعلم أنه مجازا على أعماله، صالحها وطالحها وخيرها وشرها وحسنها وقبيحها. فإذا ربي على هذا فإنه يقبل على ما يفيده بإذن الله تبارك وتعالى، وأن ينصرف عما ينفعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير.
وهذه شيخنا بعض الأسئلة المتعلقة بأحكام المسجد الحرام، من ذلك حكم السترة في المسجد الحرام، وهل يمنع الإنسان المار بين يديه في المسجد الحرام؟
المسجد الحرام حال المصلي فيه كغيره، إما أن يكون مأموما، إما أن يكون إماما أو منفردا. فالمأموم سترته سترة إمامه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأما الإمام فالمنفرد فهؤلاء يشرع لهما الدفع، المدافع لمن أراد أن يمر بين يديهما. فأولا قبل ذلك يشرع للمأموم، يشرع للمنفرد وللإمام أن يصلي كل واحد منهما إلى سترة في المسجد الحرام، كأن يصلي إلى عمود سارية أو يصلي إلى دواليب المصاحف. فإذا أراد أن يجتاز مجتاز بين يديه دفعه، فإن لم يندفع تركه، فإن ذلك شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي استثناء من هذا الحكم الذي سمعتموه، ألا وهو أن الضرورات تبيح المحظورات، كما في القاعدة الفقهية المعروفة، ودليلها قوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمسألة الاضطرار في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بالمدينة في أيام الموسم، موسم الحج وموسم العمرة في رمضان والزيارة، فهذه الأيام يكثر فيها الناس ويحصل الحرج. فإن الخارج إذا أراد أن يخرج من المسجد ربما لحقه ضرر بالتأخر وهو ينتظر هؤلاء الناس، فإذا وقع في مثل هذا فلا حرج أن يمر بين يدي بعض الصف. وبهذا أفتى سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز، ومسطر في فتاوي رحمه الله تعالى. وأنا أقول إن المرء إذا احتاج إلى المرور فإنه لله الحمد عنده مندوحة، يستطيع أن يمر ولا يمر بين يدي المصلي، فيخرج طولا يخرج
يا شيخ محمد
يخرج طولا. نعم.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
نوركم نور بيتنا.
أنتم النور
المربع كامل.
الله يبارك فيك.
الكيبة في السبيل هناك انحاك، ولكن نوركم نورنا والله.
لا حول ولا قوة.
نحييكم العشاء والد.
خلاص نحن الآن ننتهي.
يا محمد.
والنور هو نور العلم، والمجالس هذه إنما تنوروا بالعلم وأنتم السبب فيها، وبيض الله وجوهكم أنتم يا آل جار الله. ليس بأيديكم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم ومن كل مكروه في الدنيا والآخرة. أقول يستطيع المار إذا أراد الخروج في موسم الزحام أو غيره، يستطيع في المسجدين وفي غيرها من المساجد الكبيرة كالجوامع العظمى في البلدان والأقطار الإسلامية أن يخرج طولا ولا يخرج عرضا، فيمر بين كل اثنين يصليان. إذا لم يجد فرصة يستطيع أن يخرج بهذه الطريقة ويتقي الله ما استطاع، وحينئذ يسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يورثنا وإياكم الثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
يا أخوان العشاء في الخالي،
فضل عشاء الشيخ لا حد يأتي له، فضل الله يجزاك خير،
فضل الله يحييك، الله يحييك، العشاء في الخالي جالس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لقاء العلماء ومشايخ أهل السنة من النعم العظيمة التي يجب على العبد شكرها وعليه أن يحرص على اغتنامها، فإن الله يحيي بعلماء السنة قلوب من شاء من عباده، وينور بهم البصائر، ويقوي بهم الرغبة في الخير والمسارعة إليه. لذا فإننا نشكر الله جل وعلا على تيسيره هذا اللقاء الطيب مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وإخوانه من المشايخ في هذه البلدة الطيبة مكة المكرمة، في هذه الليلة الطيبة، ليلة 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لشرف لآل جار الله أن يحل ضيفا عليهم هذه الوجوه الطيبة، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. ونلتمس من فضيلة الشيخ أن يتفضل بكلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه، بل يتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم معشر الإخوة الكرام ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، إنه لمن فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان المعظم في هذا العام، عام 39 رحمه الله، بمكة زادها الله تشريفا وتعظيما وحماها سبحانه وتعالى من كل سوء. هذه البلدة الطيبة الآمنة التي أول مسجد وضع يعبد به الله جل وعلا فيها، إن أول بيت مولع للناس إلى الذي بمكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا من العلامات العظيمة التي فيه على وهي الأمان، وذلك بتعظيم الناس لحرمة هذا البيت، بيت الله العتيق، وهو القديم والمراد به الذي لم يتقدم بيوت مثله يقام فيها لعبادة الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي يقام به فيه. فأول بيت وضع لله جل وعلا بالأرض بنص الآية هو هذا البيت، الكعبة المعظمة. فمن نعم الله علينا وعليكم أن جمعنا وإياكم في هذه البلدة العظيمة الكريمة المقدسة لهدف واحد، ألا وهو الاستكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر معشر الأحبة، والازدياد من الخير في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون من أهل الإسلام، وها هو يوشك على الرحيل ويوشك أن نودعه. ولكن يا معشر الإخوة الكرام، إن لله تبارك وتعالى في هذا الشهر نفحات، وله فيه رحمات، وله فيه سبحانه وتعالى لطائف ومنن يمن بها على من شاء من عباده. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. وإن من منن الله علينا معشر الأحبة أن الأمل في غفران الذنوب والسعي لصالح العمل باق إلى آخر ساعة في هذا الشهر. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان، وإذا كان كذلك فهذا معناه أن العمل الذي تطلب به هذه الليلة باق إلى آخر الساعات في هذه الليالي المباركات. وقد جاء في الحديث الآخر الصحيح: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى الحديث. وجاء أيضا في حديث ثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر ليلة 27 أو 29 من رمضان، وإن لله فيها ملائكة ينزلون أكثر من عدد الحصى. وهذا معناه أن العبد لا يزال متعلقا بربه تبارك وتعالى دؤوبا في عمله، مواصلا إحسانه
ومواصلا محاسبة نفسه إلى آخر لحظة. فعسى الله جل وعلا أن يغفر له ويتجاوز عنه ويحسن إليه سبحانه وتعالى وهو البر الرحيم. فيا معشر الإخوان، كنا نقول مضت العشر الأول، ثم قلنا مضت العشر الأوسط، ثم قلنا ما ها هي العشر الأواخر دخلت، ثم قلنا ها هي قد انقضى نصفها وبقي من الشهر سدسه، ثم قلنا بقي منه ثلثه وبقي منه عشره، وها نحن الآن نقول بقيت منه ساعات. وعلى كل قول منها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وقرأتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويزيد في حسناتنا ويرفع في درجاتنا. معشر الإخوان، إن الساعة في الطاعة لا تعدلها لذة، وإن طرفة العين في معصية ليس أشد من هذه. ليس أشد منها والله على القلب. وابن آدم يضعف، والشيطان يوسوس ويسول، والموفق من وفقه الله. وربنا جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يوفقنا للصالحات، وأن يستر علينا الخطيئات، وأن يمحو عنا السيئات. معشر الإخوان، إنما هي ساعات القلائل الباقية. فالله الله، هذه ليلة التاسع والعشرين، فإن كان بعدها العيد فهي من الأوتار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تاسعة تبقى، ويقول فلا تغلبوا على السبع البواقي، وهي من السبع البواقي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أيها الإخوان، إن العبد ليرون على قلبه أحيانا ظلمة المعصية إن قارف معصية، ولكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وربنا سبحانه وتعالى يحب التائبين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين سبحانه. فالواجب علينا جميعا أن نستغل الساعات الباقيات، وأن نصدق ربنا تبارك وتعالى. عسى الله جل وعلا أن يشملنا برحمته، وأن يغفر لنا ولكم. أيها الإخوة، إن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الصحيح، وهو الذي يشرف به صاحبه. فالعلم إنما هو الذي ورثه لنا عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلمه عليه الصلاة والسلام هو سنته الشريفة الطاهرة التي هي الوحي الموحى إليه، وإن كان لا يتلى. سنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، فإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى أسقطت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم وأصلوا أصولا. أقام الله لهذه السنة من يحفظها من علماء الحديث، أفاضل الناس علماء الحديث، هم خلاصة الناس ونقاوة الناس، أئمة السنة والأثر، أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن حبان: وعلمه صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى عن معرفتها ومعرفة صحيحها من سقيمها لم يكن من رواته صلى الله عليه وسلم. فالعلم الصحيح هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرص على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحرص على صحة الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إثبات الدليل نصف العلم، وفقه الدليل العلم نصف العلم الباقي. وينبغي لنا جميعا أن نعتني بهذا، فإن فقه الأحاديث هو الفقه الصحيح، والعلم المبني على الحديث المنتزع منه لا من الآراء هو العلم الصحيح. ولهذا كان أهل الحديث أعظم الناس حجة، والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يخرج عن جملتهم، يعني وإن لم يصب واحد منهم في المسألة فإنه لا يخرج عن الثاني والثالث والرابع. فالحق دائما مع أهل الحديث، أخطأ واحد يصوب الثاني، يصوب الثاني لأنه أصاب، والثالث والرابع. فالأمر ولله الحمد فيهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيهم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة هم أهل الحديث، كما نص على ذلك أئمة الهدى كأحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم رحمهم الله تعالى. فالعلم إنما هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم للعرفان. وأهل الأثر لا يستطيع أن يقف أحد في مواجهتهم، لأنهم أهل حجة، وحجتهم ليست قال فلان وقال فلان، وإنما حجتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجح بكفتهم، أعظم بحجتهم في الوزن إن قستهم وزنا بغيرهم. فهؤلاء أهل السنة والأثر هم الأمناء على هذا الدين، وهم الذين نقلوه وبلغوه إلينا. فأوصيكم معشر الأحبة بالتمسك بمذهب أئمة الحديث، فإنهم هم والله أهل السنة والجماعة، وهم العدول لحمل هذا الدين، وهم الذين قاموا به ونصروه رحمهم الله، وهم الذين حازوا كل منقبة وحازوا كل شرف وحازوا كل خلق عظيم وفضل ونبل رحمهم الله تعالى. فاعتنوا بكتب السنة، واعتنوا بكتب الاعتقاد اعتقاد أهل السنة التي فيها حدثنا وأخبرنا. فإن العلم هو هذا، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، فإن الشرف الحقيقي إنما هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصرة لمن قام بذلك. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذين عزروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هؤلاء هم المفلحون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. والعلم كما قلت هذا هو الذي سمعتموه، فالفقه الصحيح ما قام على الدليل الصحيح من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على كتاب الله تبارك وتعالى ولم يقم على الآراء. ولذلك أهله هم الأرجح إذا ما اختلف الناس أو خالفهم الناس بفضل الله تبارك وتعالى. فاعتنوا بذلك معشر الأحبة، واحرصوا عليه، واعكفوا على كتب السنة والأثر في الأصول والفروع، واعكف على السنة المثلى التي واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، واصعد بجد وعزم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فكما نصب هؤلاء أقدامهم في هذا الطريق فتحملوا حتى وصلوا إلى هذه المكانة التي يذكرون بها، وهذه الإمامة التي يقتدى بهم فيها. فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من السائرين على طريقهم، والماشيين على طريقتهم، والمتمسكين بسنتهم التي تمسكوا بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن الفهوم تتفاوت، ولكن قربها وبعدها بحسب ما يترك للعقول من الزمام في البعد والقرب من الأدلة. فكلما ترك للعقل حريته يقول ما شاء ويختار ما شاء ويتساهل معه في عدم تقييده بالدليل من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كثير الشطح وكثير الجموح. وكلما زم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما قل خطأه أو ندر، وكلما وفق للصواب فيما يقول وفيما يختار. فأوصيكم معشر الأحبة بعدم ترك المجال الذي لا خطام له ولا زمام للعقول والآراء، ولنحرص على أن نزمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صاحب الكتاب والسنة هو المنصور بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه وصيتي معشر الأحبة، وعلينا أن نجتهد بما بقي من الساعات. عسى الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، ومن فرط منا في هذا الشهر وما أكثر التفريط عندنا، فعليه أن يتدارك نفسه في هذه الساعات ويقترح بين يدي الله جل وعلا صادقا. والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى، ولا يرد من أقبل على بابه سبحانه وتعالى، ولا يمنع خيره عمن أقبل عليه سبحانه وتعالى، ولا يحجز توبته سبحانه وتعالى عن تائبه رجاه سبحانه وتعالى وسأله إياه. بل هو أفرح بتوبة أحدنا من أحدنا ظلت راحلته عليها طعام وشرابه انفلتت منه، فبين هو يبحث عنها وقد أيس منها فاستراح إلى شجرة فنام، ثم استيقظ فإذا بها قائمة عند رأسه، فأخذ بزمامها بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فأي فضل أعظم من هذا معشر الأحبة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقنطنا وإياكم من رحمته، وأن يجعلنا وإياكم من الراجين ثوابه، وأن يجعلنا وإياكم من المؤملين في مغفرته سبحانه وتعالى. وهو لا يخيب من رجاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في هذه الساعات الباقيات من هذا الشهر، وأن يوفقنا وإياكم في أعمالنا وأعمالنا، وأن يختم بالصالحات آجالنا، وأن يختم لنا بالخاتمة الحميدة، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يستر علينا ذنوبنا ويغفرها لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه، ونسأله أن يتقبل منه هذه الدعوات. شيخنا حفظكم الله، نستأذنكم بطرح بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل: روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجات العظيمة في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله. الجواب على هذا أن هذا الأثر كما سمعتموه واضح المنطوق، وهذه القلوب التي توعر تنقسم إلى قسمين: منتفع وغير منتفع. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: ذكر إن نفعت الذكرى. وقال سبحانه وتعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. فأنتم إذا قرأتم في كتاب الله وجدتم الآيات في هذا الباب على هذا النحو، فالذكرى والاتعاظ بهذا القرآن إنما هو لأهل الإيمان الذين صفت قلوبهم من الشرك ومن البدع. وأما المعاصي فلا شك أن العبد يأتيه تارة وتارة، تارة يقبل على ربه، وتارة تغلبه نفسه وشيطانه فيقع في الذنب ومعصية الرب تبارك وتعالى. لكن وما يتذكر إلا من ينيب، يقول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالعبد الذي قد عمر قلبه الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وبما أعده الله للطائعين وأعده للعاصين، نسأل الله العافية والسلامة، إذا عمر القلب بذلك فإنه ما يشبع من قراءة القرآن، لأنه كلما قرأ وتدبر ازداد انتفاعا، وكلما ازداد انتفاعا ازداد حبا وتعلقا بهذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكروا الألباب. لكن لمن؟ أهل العقول السليمة والقلوب السليمة. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. فالذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذا الذي عمر قلبه الإيمان، وإذا عمر الإيمان القلب ما شبع من هذا الكتاب، كل يوم يقرأ منه ويمر عليه فيه الفهم الجديد الذي لم يكن استفاده بأمس. فلو طهرت القلوب فعلا لما شبعت من هذا الكتاب، ولكن القلوب تعتريها الأحوال التي ذكرت، إما الغفلة وإما الجهل وإما الإعراض عياذا بالله. فأما المعرضون فهؤلاء هم الكفار، وأما الجهل ففي كثير من أهل الإسلام وأما الغفلة فتقع من أهل الإيمان الذين يتعهدون إيمانهم، ومن أهل العلم يقع أحيانا منهم الغفلة، من بعضهم بل كثير يقع منهم هذا، ولكنهم إذا ذكروا تذكروا، والقرآن أعظم ذكرى لنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويقول سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهذا التذكير ينتفع منه أهل القلوب السليمة، وأما من ران عليها الذنوب فلا تبتعد، نسأل الله العافية والسلامة. أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم أفأنت تكون عليه وكيلا، ويقول سبحانه وتعالى مبينا حال أقوام قد قطعوا جميع الطرق الموصلة للخير، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالقلوب لا تفقه، والآذان لا تسمع، والأعين لا تبصر، فقلوب لا تفقه الحق. فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، كيف سمعوا سماع قيام الحجة، أما سماع الانتفاع فلم يقم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والآية الأخرى أولئك هم الغافلون، فهؤلاء لا ينتفعون. فقام عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة من الله بسماع البلاغ، أما سماع الانتفاع والاتباع فلم يحصل لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عنهم في سورة صاد، أأنزل عليه الذكر من بيننا، ماذا قالوا بعد ذلك؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، نسأل الله العافية والسلام. هذه حالهم، هذه الحال إنما جاءت بعد أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن فقهوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معناه، لكنهم لم يستفيدوا ويتبعوا وينقادوا. فسماع الانتفاع شيء، وسماع قيام الحجة شيء، سماع قيام الحجة الذي تبعه الانتفاع هذا لأبي بكر وعمر، أما سماع قيام الحجة من غير انتفاع فهذا سماع بقية كفار قريش. فالقلوب إذا تأملت هذا القرآن وتدبرت وانزاحت عنها العوارض فإن الله ينفعها، أما إذا بقيت عليها العوارض فإن الران يعلو حتى يغلفها، فيكون كما قال الله تبارك وتعالى في أهلها، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، من بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب لا أحد. فهذا جميع الطرق الموصلة إلى الخير قد أغلقها على نفسه. فمعشر الإخوة، التدبر والتذكر والتفكر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يورث الانتفاع، وهذا إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عنه بقوله والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. نعم.
نعتذر عن هذا الخلل ولكن وجودكم نور لنا والله.
بارك.
وهذا يا شيخ يطلب كلمة مع الدعاء بالنصرة مع الدعاء بالنصرة لجنود التوحيد والسنة في المعارك القائمة الآن ضد الروافض وأذنابهم.
هذه الحرب قد سمعتم معشر الإخوة الكرام أبناءنا وإخواننا في هذه البلاد من أهلها ومن أبنائنا وإخواننا من سائر البلدان العربية والإسلامية فإنهم إخواننا، هم ضيوف علينا، بل لا نعدهم ضيوفا، هم معنا ومنا وفينا. قد سمعتم بتصريح ولاة أمورنا وفقهم الله أن هذه الحرب فرضت علينا، جررنا إليها بالقوة، وذلك أن الروافض أرادوا أن يجعلوا الحبل في عنق هذه البلاد فيخنقوها، فدولة الرفض ساعية إلى هذا بكل جد واجتهاد، دولة إيران دولة الرفض ساعية إلى هذا، فتدخلت في العراق والعراق على حدودنا، وتدخلت إلى سوريا وهي قريبة منا، ثم تتدخل في البحرين بإثارة القلاقل، ومملكة البحرين قطعة منا، يسوءنا ما يسوءها ويهمنا ما يهمها ويسعدنا ما يسعدها ويزعجنا ما يزعجها، فهي قطعة منا، فتدخلت دولة الرفض إيران فيها بإثارة الفتن والقلاقل والمشاكل وتحريض بعض الناس في هذا الباب. ثم لما لم تفلح ولن تفلح بإذن الله لأنها ساعية في الإفساد والفساد، والله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أرادت أن تذهب إلى أبعد من ذلك فتدخلت في اليمن، وقد صرحوهم بهذا، لا نقوله نحن عنهم كذبا عليهم أو ظلما لهم، بل صرحوا بذلك وهو موجود في وسائل الإعلام، من بحث عنه يجده. فلما رأت هذه الدولة وفقها الله وحمى بها الإسلام والمسلمين ونصر بها الحق، لما رأت ذلك تشاورت مع من ينبغي لها أن تتشاوره من إخوانها، فإن المرء قوي بنفسه، قوي بإخوانه وضعيف بنفسه، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضتك، فإن الخوافير قوة للقوادم، وقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة شبى الحرب أولى من قبول المظالم. فهؤلاء يريدون أن يفرضوا الرفض ويخنقوا أهل السنة، والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم لا يصلح عمل المفسدين. فقامت هذه الدولة الموفقة باستشارة إخوانها الذين تثق بهم وتطمئن إليهم، وعرضت الأمر على من تثق به وبينت لهم بالدلائل ما وصل إليه خطورة الوضع، فما كان إلا أن صار هذا الذي رأيتموه من إقدام على محاربة من يريد الضرر بنا، ومن يريد الضرر بديننا، ومن يريد الضرر ببلدنا، ومن يريد الضرر بأهلينا وأموالنا، بل الضرر بالإسلام أعم وأعم. فكانت هذه الحرب وكما قلت فقاتل إذا لم تعط إلا ظلامة شبى الحرب أولى من قبول المظالم. فقامت بما قامت به، وأنتم ترون إيذاء هؤلاء لنا في الدين والدنيا. أما في الدين فاسمعوا كلماتي، فاستمعوا إلى كلماتهم أو كلمات آحادهم فيما يتعلق باعتقاد أهل السنة وكيف يطعنون في خيرة الناس وما هم عليه من الضلال والانحراف البعيد. وأما ما يتعلق بالدنيا فإنهم يريدون أن يبيدوا خضراءنا ويستأصلوا شأفتنا، فكان الحزم والعزم في أن يبدأوا، لأننا إن لم نفعل ذلك هم فعلوا أو فعلوه هم. وما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا، فوفق الله جل وعلا ولاة أمورنا ومن معهم من دول التحالف إلى كسر هذا الهيلمان الذي أقامته إيران، والحمد لله رب العالمين. فها نحن في هذه السنة نعتبر في أوائل السنة الرابعة لقيام هذه الحرب، ولكن نرى ولله الحمد في هذه الليالي الشريفة، ليالي العشر المؤخرة من رمضان الأخيرة من رمضان، نرى بشائر الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد سهامهم وأن يحفظ جنودنا وجنود المسلمين أجمعين أينما كانوا الدابين عن هذا الدين وعن, 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 وعن أعراض المسلمين وعن حرم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصرهم وأن يكسر عدونا وعدوهم، وأن يعلي راية الإسلام وأن يظهر راية السنة والقرآن، وأن يقطع دابر من عاندهما، إنه جواد كريم. هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن ندعو لهؤلاء الولاة الذين وقفوا في هذا في وجه هذا العدوان الباغي الغاشم الذي أراد أن يجتاح بلاد أهل الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. وها أنتم ترون ماذا يعملون، يستهدفون المناطق الآهلة بماذا؟ بصواريخهم البالستية، بينما الحرب قائمة عندهم والاستهداف لا يكون إلا للمنشآت المشروع استهدافها وهي المنشآت الحربية، ولكن على الكذب والفجور يحملون الناس على أن يبقوا في هذه الأمكنة أو أنهم يتترسون بهم فينقلون أسلحتهم هذه إلى التجمعات الإسكانية حتى يظهروا للعالم أن الدولة السعودية وفقها الله ودول التحالف العربي والإسلامي أنها تستهدف المدنيين، وهذا ليس بغريب على الروافض. وها هو ربكم تبارك وتعالى يكيد لأهل الإسلام ويديل كفتهم على أهل الباطل والإجرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره وأن يكفينا وإياكم شرهم جميعا، والله أعلم.
شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، هذا سائل يسأل يقول: أشتغل في شركة والراتب ينزل في بنك ربوي، هل يجوز لي أن أخذ بعض الراتب وأترك الباقي إلى حين احتياجه، أم علي أخذه كله مباشرة، علما بأنه لأننا ملزمون بذلك بأن ينزل الراتب في البنك ولسنا مخيرين؟
يجوز لك هذا والحمد لله، ويجوز لك هذا، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا، تأخذ بقدر. وإذا كنت تخشى أن المال يذهب عليك ما عندك مكان حفظ له فلا مانع من بقائه، إذا كنت تخشى من استطالة الأيدي إليه وهجومها عليه من السراق والخونة لا يوجد لك مكان، فإنه يجوز لك أن تبقي. وهذه البنوك ليست كلها على وتيرة واحدة، وإنما فيها وفيها، وأنت مضطر. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأين تعمل، فماذا تعمل، وأين تحفظ هذه الأموال؟ إذا سافرت وهي في الصناديق أو في الصندوق من سيحرسها مكانك؟ هذا أمر لا بد منه. للإنسان حتى يحرز ماله، فلا بأس بذلك. نسأل الله التوفيق للجميع.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن صفة التكبير في صلاة الجنازة، هل يرفع اليدين أم لا؟
نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم.
هذا يسأل فضيلة الشيخ عن الضابط بين الفتن التي يجب اجتنابها والمسائل التي يكون فيها حق وباطل.
قد أجابه على نفسه، الفتن التي يجب اجتنابها هي التي لا يتبين فيها الحق من الباطل فيعتزلها الإنسان، أما التي يقول كما يقول تبين فيها الحق من الباطل فالواجب عليه أن يكون مع الحق وأن يبطل الباطل. قال جل وعلا: ليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فأنت إذا عرفت الحق وجب عليك أن تتبعه وأن تكون مع أهله، وإذا عرفت الباطل وجب عليك أن تجتنبه وأن تحذر أهله. فهذا هو الجواب. نعم.
وهذا يسأل فضيلة الشيخ عن كيفية التعامل مع الأهل والأبناء إذا كان عندهم تعلق ببعض المنكرات من نظر إلى التلفاز وغير ذلك.
الواجب عليه أن يبتعد بهم عن هذا، وثانيا ليعلم أن هذه الوسائل الآن أصبحت شبه المفروض علينا، فأنت إن لم يكن عندك تلفاز فعند كل واحد تقريبا جوال، والجوالات القديمة اندثرت، أبو طفسة ذهب وجاء وحل محله أبو لحسة، تمسح هكذا بإبهامك أو بخنصرك أو بالمسبحة، وإذا كل شيء أمامك، القنوات فيه واليوتيوب فيه، ما أدري ماذا يسمون هذا الأشياء الأخرى الجديدة، والله ما أدري نسيت الآن إيش أنواعها، كلها فيه. فمن وفقه الله استخدمها في الخير، ومن أراد به غير ذلك استخدمها في الشر. فهذه أصبحت بلاء، أصبحت بلاء، نسأل الله العافية والسلامة. فماذا يجب على الولي؟ يجب على الولي أن يذكر من هم تحت ولايته بالله جل وعلا ويخوفهم، وأن ينمي فيهم الإيمان به سبحانه الذي يبعثهم على الخوف من الله ومراقبته، والذي يبعثهم على البعد عما يضرهم في دينهم ودنياهم. فإذا هو فعل ذلك فقد وفق للخير الكثير، لأن هؤلاء الأهل حينئذ لا يحتاجون إلى مراقب، والرقابة عليهم هي رتبة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمراقبة التي تنتج من التعليم والموعظة والنصيحة والتذكير هذه تريحك، تكون مراقبة ذاتية كما يقال. فالعبد إذا راقب نفسه فقد أراح وليه. الأمر الثالث أو الرابع لا أدري العد عندكم، أن يعلم أنه مجازا على أعماله، صالحها وطالحها وخيرها وشرها وحسنها وقبيحها. فإذا ربي على هذا فإنه يقبل على ما يفيده بإذن الله تبارك وتعالى، وأن ينصرف عما ينفعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير.
وهذه شيخنا بعض الأسئلة المتعلقة بأحكام المسجد الحرام، من ذلك حكم السترة في المسجد الحرام، وهل يمنع الإنسان المار بين يديه في المسجد الحرام؟
المسجد الحرام
حال المصلي فيه كغيره، إما أن يكون مأموما، إما أن يكون إماما أو منفردا. فالمأموم سترته سترة إمامه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأما الإمام فالمنفرد فهؤلاء يشرع لهما الدفع، المدافع لمن أراد أن يمر بين يديهما. فأولا قبل ذلك يشرع للمأموم، يشرع للمنفرد وللإمام أن يصلي كل واحد منهما إلى سترة. في المسجد الحرام كأن يصلي إلى عمود سارية أو يصلي إلى دواليب المصاحف، فإذا أراد أن يجتاز مجتاز بين يديه دفعه، فإن لم يندفع تركه، فإن ذلك شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هي استثناء من هذا الحكم الذي سمعتموه، ألا وهو أن الضرورات تبيح المحظورات كما في القاعدة الفقهية المعروفة، ودليلها قوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمسألة الاضطرار في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بالمدينة في أيام الموسم، موسم الحج وموسم العمرة في رمضان والزيارة، فهذه الأيام يكثر فيها الناس ويحصل الحرج. فإن الخارج إذا أراد أن يخرج من المسجد ربما لحقه ضرر بالتأخر وهو ينتظر هؤلاء الناس، فإذا وقع في مثل هذا فلا حرج أن يمر بين يدي بعض الصف. وبهذا أفتى سماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا شيخ الإسلام في هذا الزمن الشيخ عبد العزيز بن باز، ومسطر في فتاوى رحمه الله تعالى. وأنا أقول إن المرء إذا احتاج إلى المرور فإنه لله الحمد عنده مندوحة، يستطيع أن يمر ولا يمر بين يدي المصلي، فيخرج طولا يخرج
يا شيخ محمد
يخرج طولا. نعم.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
نوركم نور بيتنا.
أنتم النور
المربع كامل.
الله يبارك فيك.
الكيف في السبيل هناك انحاك، ولكن نوركم نور
الله. لا حول ولا
قوة. نحييكم العشاء والد.
خلاص نحن الآن ننتهي، والنور هو نور العلم، والمجالس هذه إنما تنور بالعلم، وأنتم السبب فيها، وبيض الله وجوهكم أنتم يا آل جار الله. ليس بأيديكم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم ومن كل مكروه في الدنيا والآخرة. أقول يستطيع المار إذا أراد الخروج في موسم الزحام أو غيره، يستطيع في المسجدين وفي غيرها من المساجد الكبيرة كالجوامع العظمى في البلدان والأقطار الإسلامية أن يخرج طولا ولا يخرج عرضا، فيمر بين كل اثنين يصليان. إذا لم يجد فرصة يستطيع أن يخرج بهذه الطريقة ويتقي الله ما استطاع، وحينئذ يسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يورثنا وإياكم الثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
يا اخوان العشاء في الخارج، تفضلوا حجي،
تفضل عشان الشيخ لا حد ياتي لنا. تفضل الله يجزاك خير.
تفضل الله يحييك، الله يحييك. العشاء في الخارج جاهز.